نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين، أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل ليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا نساء،
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفاء مودي، لكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح.
إني أحسد محمداً، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه، إنه لساحر. نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسوداً، ولكنك في هذه المرة محق.
سمعتم بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراض تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج. نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب؟ كيف
نقتله؟ نعم نقتله وتخلو لنا خديجة. نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبلك.
أتشتمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم. أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وما هي يا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجة، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس أنه عمه، لعله يعلم عن أمرهم شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك؟
يا أبا عبد الله،
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها؟ وما هو يا رجل؟
انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء منذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه فلا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح. دعوهم، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لا
لم يبق شيء من العنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، ما لخديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك. تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
شلون اقنع واقول ان عنك بعيد، وانت اقرب لي من دم وريدي. شلون اقنع واقول ان عنك بعيد، وانت اقرب لي تردني بيوم محتاج. إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسى رحمتك أنا مشتاق. وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك أغلى بيدي. من وصلت رحمتك تجري رجوا، قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي جيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصل بين هالدنيا وحياتي أنا العبد الحقير وإنت معبود رايت التمس منك نجاتي وإلي من دم وريدي وانت اقرب إلي من دم وريدي
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله، هذا الكتاب جمع فيه مجموعة طيبة مباركة من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. نقرأ منه في صفحة 25: ثواب حسن الظن بالله عز وجل. حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه، فيقول الله تعالى له: ألم أمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا ربي، ولكن غلبت علي شهوتي، فإن تعذبني فبذنبي لم تظلمني. يقول: فيأمر الله به إلى النار، يعني ما يعطونا كرت الجنة، قد يكون هذا معنى. فيقول: ما كان هذا ظني بك، يخاطب ربه عز وجل، ما كان ظني بك هذا يا ربي؟ فيسأل: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أحسن الظن. هذا في ثواب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيأمر الله به إلى الجنة. لاحظوا أنه ظالم لنفسه، ظالم للعباد مسألة أخرى، يعني ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل. يقول: فيأمر الله به إلى الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة. لاحظوا أنه ظالم لنفسه، هناك ظلم للنفس يعني ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل، وهناك ظلم للعباد. هذا الظالم لنفسه والحسن الظن بربه عز وجل يرجى له النجاة. حسن الظن بالله عز وجل يعني أن أعرف أن ربي سبحانه وتعالى رحيم غفور حليم، وأنه عادل، محال أن يظلم مثقال ذرة أو أكثر أو أقل. ظلم عليه مطلقا محال، الظلم للضعيف، الظلم للمحتاج. الله عز وجل ما محتاج إلى مخلوقاته، وكيف يحتاج إلى الظلم والعياذ بالله؟ نحن عندما نظلم لحاجتنا إلى الظلم، إما حاجة حقيقية للشيء، مثلا مال محتاج حاجة حقيقية من أجل حاجته يظلم، أو بلا حاجة يعتدي ويظلم، يغصب، يشتم، يقتل، هذا الظلم. إذن هناك حاجة، تصور حاجة عند الإنسان يحتاج فيها إلى فعل فيه ظلم، أما الله عز وجل ما عنده هذا. العبد المؤمن إذا كان حسن الظن بربه مهما كانت ذنوبه، عليه أن يكون حسن الظن بالله، حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ينفعه يوم القيامة. هذا حسن الظن والرجاء الذي يقول عنه لقمان لابنه: يا بني خف الله خوفا لو جئته بعمل الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لغفرها لك. حسن الظن بالله دائما الإنسان يكون عنده طمع، أمل، رجاء بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الحسن الصيقل: سألته، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قل يعني هكذا؟ الساعة في اللغة العربية فترة ممكن تكون 10 دقائق، تفكر ساعة ربما تكون أقل. إذن أن الإنسان يتفكر في شيء ويعتبر كأنه كل الليل صلى لربه، قام ليلة بالصلاة بين يدي ربه، إلى هذا الحد التفكير له قيمة. نعم له قيمة. قل سألته: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار الخريبة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمي؟ طبعا التفكر الذي يوجب العبرة أنواع متعددة. الإمام الصادق سلام الله عليه أخذ نموذج منا الذي يذكر بالآخرة والموت. من أعظم أنواع التفكر أنه أحدنا يعرف أنه نحن رايحين إلى موقف بين يدي الله عز وجل. إذا قر هذا في نفسه، هذا التفكر يسوى قيام ليلة ويزود عنها، يفضل عنها. كيف يعني يقر في نفسه؟ يعني لما يرى ميتا، قبرا، دارا خريبة، حضارة انتهت، أين أهلك؟ ما لك لا تتكلمين؟ ما لهم؟ ماتوا لا يتكلموا، ذهبوا. إذن أنا مثلهم بعد فترة 50-70 سنة أيضا أذهب. هذا الاعتبار هو أحد المقومات الأساسية في الإنسان، الاعتقاد بالآخرة، الاعتقاد العملي والتهيؤ للسفر للآخرة. هذا التفكر ليخليه عيد النظر في كل أعماله. بل ورد أن تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، ومثلها ليضربوا لها تفكر الحر، الحر ابن يزيد الرياحي رحمة الله عليه في كربلاء، كان مع جيش يزيد، مع جيش ابن زياد، وكان قائد لألف فارس، وله موقف سيء أول ما لاقى الإمام الحسين عليه السلام، ولكن لما شاف أنه اشتد الأمر وكشفت الحرب عن ساق فكره، أخذه مثل الإفكل، كان يرتعف. هذا التفكير، وإذا به يتخذ ذلك القرار الحازم ويتحرك بفرسه إلى الحسين عليه السلام واضعا يديه على رأسه ويتوب تفكر ساح. عبادة 70 سنة يضربون بها مثل لابن سعد وعمر بن سعد. عمر بن سعد كان كبير السن وكان عابد، عبادة 70 سنة ما نفعته، جعلته يقتل الحسين عليه السلام من أجل ملك الري، لأنه قال لابن زياد أنه إما طهران ري طهران، أعطينا المرسوم وإلا روح يقتل الحسين. إذن تفكر ساعة تنجي الإنسان من النار وتدخله الجنة، وعبادة 70 سنة بلا تفكر ولا تعقل ما تنجي الإنسان من النار. وفقنا الله للتفكر والنجاة والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العلي العظيم. وروي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. كان الحديث في الحلقة السابقة عن النوافل، وقلنا إنها كثيرة، وأهمها الرواتب اليومية، ومنها نافلة الليل أي صلاة الليل، وهي 11 ركعة، ويمكنه أن يقرأ في كل ركعة الحمد فقط، وإذا تمكن أن يذكر في قنوت الركعة الأخيرة وهي الوتر 7 مرات، هذا مقام العائذ بك من النار، وأن يستغفر الله 70 مرة، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وأن يستغفر 40 مؤمن ومؤمنة أحياء أو أموات، وأن يقول العفو 300 مرة، ويمكنه أن يقتصر على بعض ركعاتها كصلاة الشفع والوتر أو الوتر فقط، حتى أن العبد لا يحرم ولو بهذا المقدار، ووقتها من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضلا، ويصح تقديمها على وقتها إذا لم يأمن الاستيقاظ في وقتها لغفلة النوم ولغلبة النوم، فيصليها قبل أن ينام، وإذا لم يصلي حتى فات الوقت يستحب له أن يأتي بها قضاءً، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية صلاة الليل، فلذا أنه يتسامح في عدد ركعاتها، فيمكن للمكلف أن يقتصر على بعضها، وكذلك إذا لم يتمكن في وقتها المحدد وهو أنه نصف الليل إلى الفجر، فيمكنه أن يصليها قبل أن ينام، وإذا لم يصليها لا في هذا الوقت ولا في وقتها حتى طلعت الشمس مثلا، أو أنه استيقظ وقد خرج الفجر، فيمكنه أن يقضي صلاة الليل وينال بذلك ثوابا. ويجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها، أي جميع الصلوات المستحبة في حال الجلوس اختيارا، يعني هو يتمكن أن يصلي من قيام ولكن مع ذلك مثلا يتثاقل فيصليها من جلوس، يعني هو يتمكن من أن يأتي بها من قيام وهو الأفضل والأحسن، ولكن مع ذلك يجوز له أن يصليها جالسا، كما يجوز أن يصليها ماشيا، أي وهو يمشي يكبر ويقرأ ويشير إلى الركوع والسجود. ونستفيد من هذا إذا سافرنا سفرا طويلا بالسيارة أن نصلي في السيارة ونحن جلوس، ويكفي الانحناء الرمزي للركوع والسجود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم تواكبون لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران. نعم، أحمد الله وأشكره على أن رزقني اللقاء بحضراتكم مرة أخرى عبر هذا اللقاء الشبابي المفعم بالحيوية والنشاط المليء بالنقاط التي نستخلصها من هنا وهناك من أجل أن نعيش حياة طيبة مباركة. اليوم أيضا سوف نتحدث عن موضوع يخص عموما لكن الشباب يخصهم أكثر. اليوم نتحدث عن الشباب وتجربة الزواج، لكن التجربة من نوع الفاشل. الشباب وتجربة الزواج الفاشل، نتحدث عن هذا الموضوع في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب. حدثونا عن رؤيتكم أحبتي الأفاضل ونظركم بالنسبة إلى العوامل التي تؤدي إلى الفشل في الحياة الزوجية، لا سيما عند الشباب. هناك من يعتقد بأنه يجب التأهب والاستعداد للزواج، لا نعتبر الزواج حلا للمشاكل السلوكية. أنتم ما رأيكم؟ موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، حيا الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. الزواج الفاشل يعتبر هو الزواج الذي ينتهي إلى الطلاق، أو يصبح العلاقة علاقة مشوشة ومسببة للضرر على الشريكين والأسرة. بشكل عام، فإن تقييم نجاح الزواج في بلداننا العربية والإسلامية يتم بمعايير مختلفة، قد تشمل الاستقرار الأسري، السعادة الزوجية، الاحترام المتبادل بين الزوجين، قدرة الزوجين على التوافق وحل المشاكل بشكل بناء. وطبعا بحثنا عن ربما إحصائيات فيما يتعلق بنسبة الزيجات الفاشلة في بلداننا العربية والإسلامية، لكن حقيقة لم نحصل على إحصائيات في هذا المجال. لكن العوامل التي من الممكن أن تسهم في فشل بعض الزيجات هي عدة عوامل. العامل المهم هو جدا في مسألة الأخطاء المرتكبة في اختيار الشريك، عدم الاستقرار الاقتصادي، الضغوط الاجتماعية، وقلة التواصل والتفاهم بين الشريكين، أضف إلى ذلك الخيانات الزوجية. من الضروري تعزيز ثقافة الزواج وتوعية الأفراد بمهارات حل المشكلات والتواصل الفعال، بالإضافة إلى تشجيع الزواج المستند إلى العواطف والاحترام المتبادل وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة. كما يمكن للأفراد في العلاقات الزوجية البحث عن المساعدة والدعم من خلال الاستشارة الزوجية ورش العمل التي تساعدهم على تعزيز العلاقة بينهم وما إلى ذلك من الأمور التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم أو لهذا الأسبوع من لقاء دنيا الشباب. تعالوا معنا لنتعرف على المزيد من الأسباب والعوامل التي تجعل الحياة الزوجية في مواجهة مع حالات الفشل، ومع شديد الأسف تنتهي في كثير من الحالات إلى الطلاق والانفصال. وطبعا في الأرقام والإحصائيات الموجودة فيما يخص مسألة الطلاق هي يعني نسب وإحصائيات نجدها في نسبة عالية جدا، وهذا ما يجب يعني أن ننتبه إلى هذه الخطورة المهمة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. إذن تعالوا معنا لنتأمل في هذا الموضوع ونحصل على الحلول والتسويات من الممكن أن نطبقها في حياتنا الاجتماعية.
أصدقائي الشباب، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج دكتورة آيات نور الدين. السلام عليكم دكتورة. أثارت تجربة الزيجات الفاشلة لدى البعض مشكلة اجتماعية عرفت بفوبيا الزواج، كيف تعلقون على هذه الظاهرة؟
رهاب الزواج عادة يكون نتيجة أحد أمرين. الأمر الأول أن الشخص يكون قد اختزن في ذهنه صورة سلبية عن العلاقة الزوجية، لأنه نشأ في أسرة تكون علاقة الأم والأب فيها مشوهة، هناك عنف في مكان معين، هناك شعور بعدم الأمن والأمان في هذه العلاقة. جراء ذلك يختزن عادة الطفل ويراكم في نشأته صورة مشوهة عن موضوع الزواج، وهذا يشكل في حال لم تتم معالجته أو في حال لم يتعرض حتى البالغ الرشيد إلى أنني اختزنت هذه الفكرة والصورة نتيجة هذه التجربة السلبية التي عشتها، وبالتالي لم أرى نماذج أخرى أقارنها وأجد أن هناك أسباب موضوعية تؤدي لها، ينتج عنها شعور من الخوف الشديد في مسألة الإقبال على الزواج. الأمر الثاني أن يكون الشخص نفسه خاض تجربة مريرة في الزواج، وعادة التجربة المريرة التي يصعب معها الحل، بمعنى هناك كثير من الزيجات قد تتعثر، قد تصل إلى الطلاق، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى رهاب الزواج. رهاب الزواج عادة في هذه الحالة يكون نتج عن تجربة مريرة ومعاناة طويلة وعميقة يشعر معها الشخص بمجرد التخلص منها أنه يخاف ويرتعب من فكرة العودة إلى هذا الحقل المسمى زواج. عندها فإذا في حال أحد هذين الأمرين يصبح عادة الشخص لديه خوف شديد ورعب شديد يسمى برهاب الزواج. هنا عندما نتحدث عن حل، طبعا الحل ليس بفكرة إلقاء اللوم عليه أو إشعار الشخص بأنه على خطأ أو بكثرة إسداء النصائح له، على العكس من ذلك هو مسار يحتاج إلى أن ينخرط بقوة الشخص نفسه ما في مسار العلاج، وبالتالي يبدأ نتحدث عن مسار علاج، لأن فعلا يكون الشخص يمكن أن نقول بأن الرهاب هو حالة مرضية بنوع ما. المسار العلاج يبدأ من وعي الشخص إلى الحالة التي يعيشها، إلى وعي الشخص أن الحالة التي يعيشها تشكل مشكلة، ورغبة الشخص بالتخلص أو بالوصول إلى حل من هذه الحالة التي يعيشها. وهذا طبعا عادة يحتاج إلى جهة خارجية تأخذ بيد هذا الشخص، وعادة جهة مختصة لفعليا تساعده على فكرة التخلص من الرهاب.
نعم دكتورة آيات نور الدين، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من لبنان، وشكرا لحضورك معنا.
نعم، بطبيعة الحال مسألة الزيجات الفاشلة وهذه الظاهرة المنتشرة حقيقة في كثير من البلدان أحدثت مشكلة اجتماعية أخرى، كما تحدثت لنا ضيفة هذا اللقاء بمسألة فوبيا الزواج. يعني البعض وهم طبعا ليسوا بقلة لا يقدمون على الزواج أساسا من الزيجات الفاشلة التي يشاهدونها وبكثرة في المجتمع. طبعا إذا أردنا أن نتوقف ونحصي الأسباب التي تؤدي إلى أن تكون الحياة الزوجية حياة فاشلة، وخاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج، هناك طبعا مؤسسة عربية للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قامت باستطلاع فيما يتعلق بتقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في البلدان العربية. هذه المؤسسة قدمت هذا التقرير عن هذا البحث الاستطلاعي، حيث رصد العديد من الأسباب، منها مسألة الخيانة، منها مسألة عدم مقدرة الزوج على تأمين مستلزمات الأسرة، كما أشرنا في المقدمة مسألة القضايا الاقتصادية، اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء، وهذا ينشأ من الثقافة التي تربى كل من الزوجين عليها، موضوع عدم الاحترام المتبادل، عدم التفاهم والتشبث بالرأي والعناد، عدم تفهم كل من الشريكين لشخصية الآخر، أيضا مشكلة جدا مهمة مسألة عدم التكافؤ التعليمي والثقافي، عدم التوافق الجنسي مما يعني عدم الإشباع، وستصبح هناك حالة فتور في العلاقات الجنسية، الغياب المتكرر عن المنزل، وموضوع الأفكار النسوية.